بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في متن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله.
نعم أكثر.
ولا شيء يعجزه ولا إله غيره.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. قوله رحمه الله تعالى إن الله واحد لا شريك له، هذا متعلق بتوحيد الألوهية أو العبادة، ولا شيء مثله وهذا متعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه وهذا متعلق بتوحيد الربوبية، متعلق بتوحيد الربوبية. وبلغ بنا القول إلى أقسام التوحيد، وبدأ رحمه الله تعالى بقوله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، لأن الخصام والخلاف بين الأنبياء وأقوامهم كان في ذلك، كان في توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وليس توحيد الربوبية، فإن المشركين على وجه الجملة أقروا به كما ثبت بيانه أمس. وأما الخصام فكان في توحيد العبادة، ولذلك ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى فقال: نقول في توحيد الله معتقدين إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه. وبلغ من القول إلى أقسام التوحيد، وذكرنا أمس توحيد الربوبية، والقسم الثاني هو توحيد الأسماء والصفات، ومعناه الإيمان والإقرار بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي ثبتت بالكتاب والسنة. والأسماء والصفات لا بد أن تكون ثابتة بالكتاب والسنة، ولذلك سيأتي تعليق العلماء على قول الطحاوي رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء. فيشترط في الاسم ثلاثة شروط: الأول أن يكون الاسم أسماء الله سبحانه وتعالى، أن يكون الاسم قد جاء في الكتاب أو السنة. ثانيا أن يدعى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، يدعى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم. فمثلا الصانع، أخبر عن الله عز وجل بهذا، فقال جل وعلا: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومع ذلك لا يجوز أن تقول يا صانع اغفر لي، يا صانع ارحمني، لأن هذا من باب الخبر وليس من باب الاسم. فيشترط في الاسم أن يكون مما يدعى به الله سبحانه وتعالى، مما يدعى به الله سبحانه وتعالى، لا بد، لأن الصفة لا تدعى، وإنما يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه بصفاته سبحانه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل الحديث. وأما الأسماء فيدعى الله عز وجل بأسمائه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتوحيد الأسماء والصفات قال شيخنا هو الإيمان والإقرار بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي ثبتت بالكتاب والسنة، وإثباتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف يعني الإمالة بالاسم أو الصفة عن المعنى الحقيقي. فالاستواء معلوم عند اللغويين أن معناه العلو والارتفاع، فتأويله أو تحريفه إلى الاستيلاء يعني من الملك هذا باطل جدا، ولا من غير تحريف ولا تعطيل. والذين عطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته كما سبق بالأمس هم الجهمية والمعتزلة. عطلوا الصفات وأثبتوا أسماء بلا معاني وحقيقة صفات. والأشاعرة أثبتوا فقط سبع صفات وتأولوا في باقي الصفات ومن غير تكييف، يعني لا نطمع في إدراك الكيفية، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية. كما أننا لا نطمع في تكييف الذات، كذلك لا نطمع في إدراك كيفية الصفة. ولكن هل الصفة لها كيفية؟ نعم لها كيفية. ولذلك قول أهل السنة ومنه الطحاوي رحمه الله: ولا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، يعني لا تكييف نعلمه، وليس لا تكييف موجود، فالكيف موجود لكن نحن لا نعلم، ولم يطلعنا ربنا سبحانه وتعالى عن تلك الكيفية. ولا تمثيل، وهذا من دقة شيخنا أنه قال ولا تمثيل، وهذا الذي جرى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية وغيره من العلماء. وبعض العلماء يقول من غير تكييف ولا من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه، ولا تمثيل ولا تشبيه، ويعنون بهذا التشبيه التام الذي هو بمعنى التكييف الذي هو بمعنى التمثيل. وإلا فالمنفي عن الله عز وجل في كتابه هو التمثيل. قال سبحانه: ليس كمثله شيء. وهذه الكاف هنا هل هي زائدة أم أن الكاف هنا ليس كمثله، يعني ليس مثل الله شيء، وبالتالي ليس مثله هو سبحانه وتعالى من باب أولى شيء. وليس معنى قول العلماء الذين قالوا بأن الكاف زائدة أنه لا معنى لها، لا، فحاشا أن يكون في كتاب الله عز وجل شيء لا معنى له، وإلا سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. فقال: ولا تمثيل، لأن التمثيل تكون المشابهة فيه في تمام الصفة وفي أصل الصفة، في الأصل والتمام. ولا شك أن المخلوق متصف ببعض الصفات كالكلام والسمع والبصر، والله تبارك وتعالى وتقدس سبحانه متصف بالكلام والسمع والبصر، ولكن كل ذلك في إطار قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وقاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنهم يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات، لأن هذه هي طريقة القرآن. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، فهذا إجمال في النفي، وهو السميع البصير، وهذا تفصيل في الإثبات. ولا يصح النفي المطلق ولا يصح الإثبات المطلق، لأن النفي المطلق لا يلزم منه الكمال المطلق، وكذلك الإثبات، فلا بد من النفي ولا بد من الإثبات، لا بد من النفي ولا بد من الإثبات. ولكن نجمل في باب النفي لأن هذا الإجمال كمال. فأنت لو قلت لك: أنت يا حمزة، أحمد الله، أنت لست أعمى ولا أصم ولا أبكم، ولست أعرجا ولا مشلولا، ولست، هل هذا كمال ولا نقص؟ هذا ليس كمالا، ليس كمالا. لكن حينما نقول الحمد لله سواك الله فخلقك فعدلك في قراءة فعدلك في أحسن صورة، هذا إجمال. فالإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، هذه طريقة القرآن والتي سار عليها أهل السنة والجماعة. ومن المباحث المتعلقة بهذا، يعني توحيد الأسماء والصفات، أن الأسماء والصفات توقيفية، يتوقف فيها على ما جاء في النص الكتاب والسنة، فلا يثبت لله سبحانه وتعالى أسماء ولا صفات إلا ما جاء في الكتاب والسنة. ولابد أن نعلم أن الاسم ربما يشتمل على عدة صفات، ولذلك العلماء يقولون باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وأيضا اجتماع الصفات مع بعضها يكون له معان عظيمة. فمثلا في الصفات اجتمع قول الله عز وجل إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا، لأن العجز إنما يكون، وأول الآية ماذا؟ لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. العجز يكون بسبب الجهل أو بسبب عدم القدرة، ولذلك نفى الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى وتقدس ذلك، فقال بعدما ذكر عدم عجزه سبحانه وأنه لا يعجزه شيء تبارك وتعالى، لا يعجزه شيء، لا يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، لأن العجز يكون بسبب الجهل في الشيء أو عدم العلم به ولكن عدم القدرة عليه، ولذلك نفى الله تبارك وتعالى عدم العلم وعدم القدرة فقال عليما قديرا. فأسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، ليس لأحد أن يخترع لله أسماء وصفات من عند نفسه، وإنما مرد ذلك إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والمشركون الأوائل أقروا بهذا النوع الأسماء والصفات، لكنهم ضلوا في اسم الرحمن خاصة، فأنزل الله عز وجل قوله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. وقال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولذلك لما كاتب النبي عليه الصلاة والسلام قريشا في صلح الحديبية قال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو وكان يومها كافرا الذي صالح النبي عليه الصلاة والسلام بالمشركين اكتب باسمك اللهم فإننا لا نعرف الرحمن الرحيم. فظاهر هذا أنهم كانوا ينكرون اسم الرحمن، وإنما هذا من باب العناد والتكبر والتعنت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد جاء في أشعارهم ما يدل على أنهم يثبتون ذلك، ومن يشأ الرحمن يعقد ويطلق، فهذا إثبات لاسم الله سبحانه وتعالى الرحمن. وهذا في اسم الرحمن خاصة، وأما باقي الصفات والأسماء فإنهم يثبتونها. والقسم الثالث من أقسام التوحيد وهو توحيد الألوهية والعبادة، وهو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله أله من الألهة يعني العبادة وليس الوجود كما يقول الأشاعرة والمتكلمون، فإنهم يفسرون لا إله إلا الله يعني لا موجود إلا الله ولا خالق إلا الله، وهذا باطل. وإنما التفسير الصحيح الذي عليه أهل السنة لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله كما سيأتي بيانه إن شاء الله، لا معبود حق إلا الله. إذن توحيد العبادة معناه، سبق بيان توحيد الربوبية وأن معناه، قل يا حمزة، يعني إفراد الله، باختصار إفراد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير إلى آخره. وأما توحيد العبادة أو توحيد الألوهية فمعناه إفراد الله بأفعال العباد كالركوع والسجود والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والخشية والرجاء والخوف إلى آخره من أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان يفرد بها الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد، توحيد العبادة، هو أول دعوة الرسل، فكل نبي قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال الله تعالى عن نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه عن هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه عن خطيب الأنبياء شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل كل الرسل على ذلك. قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا التوحيد آخر ما يخرج به العبد من الدنيا، وهو من علامات حسن الخاتمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا التوحيد من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله انقسم الناس إلى قسمين: شقي وسعيد، وكافر ومؤمن. وهذا التوحيد هو الغاية المحبوبة لله سبحانه وتعالى التي يرضى بها عن العباد. وفيه وقعت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في قديم الدهر وحديثه، بخلاف توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فقد فطر الخلق وأقروا بهما جميعا إلا بعض الطوائف التي شذت، منهم فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ومنهم الدهرية الذين قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالنزاع بين العلماء في توحيد، بين الأنبياء والرسل وأقوامهم في توحيد الإلهية والعبادة. وكما سبق أن كثيرا من أهل العلم قسموا التوحيد إلى تقسيم ثلاثي: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وأما ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم فقسموا إلى قسمين. ولا إشكال، فإن ابن القيم وابن تيمية حينما قال توحيد المعرفة، التوحيد العلم الخبر الاعتقادي، يعنون بذلك الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب، ويعنون به توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. فلا مشاحة في هذا التقسيم، والمعنى واحد. والقرآن كله يدور حول إثبات أمر العقيدة والتوحيد، فهو إما خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأنه سبحانه المستحق للعبادة، وإما خبر عن حال أهل الشقوة في النار وحال أهل السعادة في الجنة، وإما أمر ونهي، وهذا من مكملات التوحيد ومقتضياته، إما أمر بواجب أو نهي عن محرم، وهذا من مكملات التوحيد ومقتضياته. فالقرآن كله يدور حول ذلك. ولذلك جاءت سورة الفاتحة مثبتة لأنواع التوحيد الثلاثة. فقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، هذا فيه توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، هذا فيه توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، هذا فيه بيان الملك ليوم الدين، وهذا متعلق بتوحيد الربوبية، وفيه إثبات اليوم الآخر، جزاء الناس يوم القيامة. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد العبادة أو الألوهية. وهذه السورة يحفظها كل الناس، لأن لا تصح الصلاة إلا بها، سورة الفاتحة. فالقرآن كله يدور حول قضية التوحيد وإثبات التوحيد، وكان الاهتمام الأكثر من العلماء في جانب توحيد العبادة، لأن ضلال الناس كان في هذا الباب. ولذلك ممن ألف في ذلك، أو من أروع ما كتب في ذلك، كتاب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وأيضا مما يتعلق بهذا أن الأنبياء جميعا كما سبق آنفا دعوتهم أولا كانت إلى توحيد العباد، فكل دعوة قامت على وجه الأرض لم تهتم بهذا الباب، يعني جانب توحيد العبادة، فهي على غير منهاج النبوة. لا يعنينا اسمها ما هو، لا علاقة لنا بهذا، إنما الذي يعنينا الحقيقة والمعنى. حقيقة هذه الدعوة. لذلك حينما تدخل مكانا ماذا تدرسون؟ أهم شيء هو بجانب العقيدة والتوحيد، أن هذا هو أهم الأبواب. ليس معقول إنسان يهتم مثلا بأصول الفقه ويترك العقيدة، لا، العقيدة أولا، تصحيح معتقده أولا. قال رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله. كما سبق المنفي هو المثلية، وأما ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. وقال: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب بمشرك النصراني. فالمراد بالتشبيه هنا هو المماثلة أو التشبيه التام. والمشبه والممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. فالممثل المشبه اعتقد أن لله عز وجل مثيلا في صفاته، حتى وإن لم يتكلم بذلك في الظاهر، ولكنه حمله هذا إلى التشبيه، أنه تصور كيفية الصفات والأسماء، فحمله هذا التصور في الذهن إلى أنه يعطل في الظاهر أو يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه في الظاهر. تشبيه التام هو الممثلة. نعم، فأهل السنة والجماعة ليس عندهم تعطيل، وليس عندهم تمثيل، وليس عندهم تحريف. قال رحمه الله تعالى أبو جعفر الطحاوي: ولا شيء يعجزه. بعد أن بين عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنهم يعتقدون أن الله واحد لا شريك له ولا يماثله شيء من مخلوقات، قال: ولا شيء يعجزه. فأهل السنة والجماعة وأهل الحق يعتقدون أن الله لا يعجزه شيء لكمال قدرته، كما قال سبحانه: إن الله على كل شيء قدير. وهكذا يقول أهل السنة، بخلاف للأشاعرة القائلين أن القدرة متعلقة بالمشيئة، وأما أهل السنة فيقولون: لا، القدرة متعلقة بكل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله جل وعلا علم، وهو القادر على أن يردهم للدنيا مرة أخرى، ولكن علم الله عز وجل في علمه الأزلي السابق أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني من الكفر والطغيان والعصيان. فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، ولذلك كان قول أهل السنة في الظلم أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه لكمال عدله سبحانه، وأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، وليس التصرف في ملك الغير، فالله عز وجل قال عن نفسه: إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وجاء سبحانه وتعالى بقوله إنه كان عليما قديرا بعد نفي العجز، لأن العجز كما سبق يكون بسبب إما الجهل أو بسبب عدم القدرة، وهذا منتف في حق الله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا عليم قدير وقادر ومقتدر، اجتمعت له كل صفات القدرة لربنا الكريم جل وعلا: قدير وقادر ومقتدر سبحانه وبحمده. وهذا النفي يستلزم إثبات ضده من الكمال، وهكذا كل نفي ورد في الكتاب والسنة في حق الله عز وجل فهو إثبات لضده، وليس نفيا محضا، لأنه كما سبق النفي المحض ليس كمالا، وإنما النفي مع إثبات الضد هذا هو الكمال، هذا هو الكمال. فالله عز وجل نفى الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى لإثبات كمال ضده وهو العدل، وأيضا نفى سبحانه وتعالى عن نفسه قال سبحانه عن نفسه: السنة والنوم لكمال الحياة وأيضا لكمال القيومية لله عز وجل. وأيضا قال سبحانه: لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وجلاله وكبرياء. وهكذا كل نفي في الكتاب والسنة فإنما هو لإثبات ضده من الكمال، لأن النفي المحض ليس فيه كمال، ولهذا يوصف المعدوم بالنفي المحض. ومن ذلك قول الشاعر العربي: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فنفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم، ولكن ليس المراد أنهم مقتدرون، ولذلك قال قبيلة، وهذا التصغير يدل على التحقير، والتصغير قد يأتي للتحقير وقد يأتي للتقريب والتودد، وهنا المراد به التحقير. فقد ينفي الإنسان الشيء عن نفسه ولا يكون ذلك كمالا، وإنما يكون ذلك لأنه لا يقدر على هذا الشيء المشين بالنسبة له. فمثلا قد يعفو الإنسان ولكن يعفو عن عدم قدرة، لأنه عاجز لا يقدر أن يوقع العقوبة بآخر فيعفو، يعني عفو غير القادر على إيقاع العقاب بمن ظلمه مثلا. فهذا قد يكون العفو هنا ليس كمالا، وإنما يكون عجزا في حق الذي عفا. فنفي الضد عن الله أو النفي في حق الله عز وجل لإثبات الضد، لإثبات الضد. وكما سبق أن النفي الأصل فيه الإجمال، ولكن قد يحتاج إلى أهل السنة للنفي المفصل في الرد على أهل البدع، في الرد على أهل البدع. قال الله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة سبعية متواترة: ولم يكن له كفوا أحد، في قراءة حفص: كفوا، وفي قراءة: كفوا أحد. فالله عز وجل لا كفأ له سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد. نعم، قرأت ولا إله غيره. نعم، لا، الذين قسموا قسمين أو ثلاثة، كل هذا بالاستقراء من النصوص. فالذي يضيف توحيد الحاكمية أو غيره من أقسام التوحيد التي أقامها المبتدعة يأتي بدليل، يأتي بدليل على هذا. أين الدليل؟ توحيد الحاكمية متعلق بالربوبية، ومن جهة أن الحكم لله عز وجل، ومتعلق أيضا بالألوهية وهو التحاكم إلى الله عز وجل. فكوننا نجعله قسما رابعا هذا من الغلو، هذا من الغلو، وإلا هو داخل في توحيد الربوبية والإلهية، فلماذا نجعله قسما رابعا؟ والذي يفعل ذلك غالبا هم الخوارج، الخوارج وأهل البدع الجهال، حتى يغالوا في هذا الجانب، وحتى ينفذوا منه إلى كفر الحكام والولاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله على وجه الإطلاق. يقولون: هؤلاء تركوا قسم من أقسام التوحيد وتوحيد الحاكمية. وإلا من قال به؟ من أول من أنشأ هذا القسم؟ من؟ ها؟ ما لا يوجد هذا إلا عند القطبيين. ومن مؤسس القطبية؟ سيد قطب ومحمد قطب، قوم ليسوا من أهل العلم. يعني من شيخ سيد قطب؟ ها؟ من شيخ سيد قطب؟ هل له شيخ؟ أين تلامذته؟ أين تلاميذه؟ وإن وجد له تلاميذ، أين يعني تأثيرهم في الناس؟ من جهة، يعني لا أقصد هداية الناس بسببهم، ولكن من جهة شروحات العلمية وتعليم الناس الدين والعقيدة والفقه أين؟ هل تعرفون هذا على مستوى العالم ليس على مستوى مصر فقط؟ هل يوجد شرح أحد من تلاميذ السيد قطب بشرح الطحاوية مثلا أو شرح كتاب التوحيد؟ حتى لما جاءت الثورة كانوا يقولون من قبل إن الحكام يظلمون ويمنعوننا وفوهوا وكمموا الأفواه إلى آخر. طيب من 2011-2014 انت في ثورة وهيجان وفوضى والمسجد مفتوح كن وخمت بقى وقعد في المسجد ويعلم الناس التوحيد، هل فعلوا ذلك؟ هل علموا الناس التوحيد في الثلاث سنوات؟ لا، كل يوم في ميدان، كل يوم في مؤتمر، بل قد في اليوم مؤتمرات وميادين كثيرة من مصطفى محمود لربع العدوية للتحرير، كلها كلام في الفتن وفي الدماء والضلال. طيب تقول الرئيس مكممنا وسجننا، طيب طلعت من السجن، طلعتك حماس من السجن، وبعدين ماذا فعلت لما طلعت من السجن؟ ماذا فعلت؟ اجلس، تقول لكم انا عايز اقيم دولة التوحيد والخلافة الراشدة، اجلس بقى علم الناس التوحيد عشان تقوم الخلافة الراشدة. لا، لا يوجد هذا، لا على كذب هؤلاء، وانهم يعني لا يهتمون بالعلم بل ينفرون كما يقول الشيخ صالح الفوزان: رأيتهم أول ما نبدأ درس التوحيد يهربون، يهربون من الدرس، ليس عندهم حب، لم يتربوا على حب العلم، لأن قاداتهم قالوا لهم 10 ساعة كاملة 60 دقيقة تتعلم كل العلم، 10 دقائق توحيد، 10 دقائق فقه، 10 دقائق مصطلح، 10 دقائق أصول، في ساعة تصبح عالم. الحمد لله. إذن اضرب على أحمد واضرب على البخاري واضرب على مسلم واضرب على الأئمة اللي رحلوا هذه الرحلات في طلب العلم. نعم نعم نعم. سبق تعريف العقيدة وتعريف التوحيد، المهم أنه كله في جانب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. نعم، فعل ذلك الشيخ محمد أمان الجامي، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم هو توحيد تقسيم التوحيد الثلاثي أو الثنائي. نعم. نعم. نعم، لا موجود إلا الله ولا خلق الله، هكذا قال الأشاعرة والكلابية والمتكلمون. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا إله غيره.
قال رحمه الله تعالى: ولا إله غيره، وهذا متعلق بتوحيد العبادة، ولا إله غيره. وهذه الكلمة لا إله غيره هي كلمة التوحيد التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب ومن أجلها خلق الخلق، ومعناها لا معبود حق إلا الله. ولا هنا نافية للجنس، ومعبود هو اسمها، وإلا استثناء، والله مستثنى، والخبر محذوف هنا لا معبود حق إلا الله أو بحق إلا الله. فالله عز وجل قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إنني براء مما تعبدون تساوي لا إله إلا الذي فطرني، هذه إثبات إلا الله. فالتوحيد لابد فيه من النفي والإثبات، لأن هذا يؤدي للحصر أو يقتضي الحصر. فلو قلت لا إله النفي المحض هذا يعد إلحادا، لو قلت لا إله هذا إلحاد، لو قلت الله هو المعبود هذا لا ينفي الشريك، قد يكون الحمد لله هذيكم وصل، قد يكون هناك معبود معه غيره. لكن حينما تقول لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فحينئذ أنت تنفي وتثبت، تنفي المعبودات الباطلة، لأنك لو قلت لا إله يعني لا معبود، هذا في الحقيقة صدق أم كذب؟ كذب، لأنه يوجد معبودات تعبد باطلة من دون الله سبحانه وتعالى. ولو قلت الله هو المعبود ولم تنفي هذه الآلهة المزعومة، فهذا قد يثبت أو يثبت آخر معه وجود آلهة أخرى معبودة مع الله سبحانه وتعالى، تعبد مع الله سبحانه وتعالى. فلا بد من قول لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد، ثم قال بعدها لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فليس هناك توحيد إلا بنفي وإثبات، إلا بنفي وإثبات. وهذه الكلمة، كلمة التوحيد، هي أعظم كلمة في الوجود، ولكن لا بد لها من شروط سبعة وقيل ثمانية، والتي نظمها الناظم فقال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، كما قال الحكم رحمه الله في منظومة السنة والأصول. وزاد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شرطا ثامنا، وهو الكفر بالطاغوت، وهذا جاء في النص، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمراد بالعلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. وقال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبوى البخاري في صحيح باب فقال باب العلم قبل القول والعمل، واستشهد بهذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد أن تعلم أقسام التوحيد لله سبحانه وتعالى وتنفي ضد هذا من الشرك عن الله عز وجل. الشرط الثاني وهو اليقين، واليقين ضده الشك، فلا بد في أمور العقيدة من اليقين والجزم، لأنه يعقد عليها القلب ولا يصح فيها الشك. فأهل السنة ليسوا بشكاكة كما رواهم المبتدعة تارة بأنهم مجسمة وأخرى بأنهم شكاكة، وهم من ذلك براء، وإنما هم مثبتون لأسماء الله وصفاته على ما جاء في الكتاب والسنة، وهم قوم يجزمون ولا يشكون في عقيدتهم. الصدق، وهذا منافي للكذب أو النفاق، قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والشرط الرابع وهو الإخلاص، وهو المنافي للشرك، قال الله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك، وقال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والمحبة المنافية لضد ذلك، ويكون تكون محبة للتوحيد ولأهل التوحيد. الانقياد، وهذا الانقياد المنافي للترك وليس للرد، وإنما الذي ينافي الرد هو القبول، فتقول القبول المنافي للرد. وما ما زعمه ياسر برهامي من أن القبول ينافيه الترك فهذا ليس بصحيح، وإنما القبول ينافيه الرد، قبلت الشيء وردت، انقدت للشيء أو تركت هذا الانقياد. والأشاعرة قدروا الخبر في كلمة التوحيد لا إله، فقالوا لا إله موجود إلا الله، وفسروا الإله بالخالق، وهذا خطأ، وإنما الإله من أله. ولذلك في قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك، يعني وعبادتك، وليس خلقك ووجودك. وهذا يقوي قول أهل السنة والجماعة بأن الألهة تكون في التعبد وليس في الخلق والوجود، كما في قراءة، كما قرأ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب لعل نقف عند قوله قديم بالابتداء، أن هذا في مبحث مهم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم نعم، لضد ذلك هو الترك المنافي للرد. نعم نعم نعم. نكتفي لنا لا، الانقياد المنافي للترك. نعم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.